الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد.
الكتاب كتاب النكاح وما يتعلق به من أحكام القضايا. النكاح لغة هو الضم والجمع، يقال نكحت الأشجار إذا التفت بعضها على بعض، يقال نكحت الأشجار إذا التفت بعضها على بعض. وفي الاصطلاح هو العقد المشهور المشتمل على الأركان والشروط، ويطلق على العقد وعلى الوطأ لغة، قاله الزجاج. وقال الأزهري: أصل النكاح في كلام العربي الوطأ، وقيل للتزوج نكاح لأنه سبب الوطأ. والنكاح تحقيق لمقصد عظيم من مقاصد الشريعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكثروا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. عليكم السلام وبركاته. تناكحوا تكثروا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. مثال الصوت جيد الآن صحيح. وجاءت الآيات تأمر بالنكاح، وجاءت السنة تأمر بالنكاح لتحقيق مقصد الشريعة في هذا الباب بقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: انكحوا الولود الودود فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. نعم. فهو أراد أن يظهر كتاب النكاح الكلام على هذه القضية المهمة، وكيف عالجها الشرع، وكيف نظر إليها الشرع، وكيف أن أحسن الله لك جزاكم الله خيرا أستاذ هيثم، أن الشرع صوت مش واضح أكيد من عندكم عبد الله، مشكلة الصوت ليست من عندي، أكيد من عندكم. هي مهمة جدا، تولى الشرع تولى الكلام عليها، وتتعلق بها الأحكام الخمسة كما قال بعض العلماء. نعم. عامة الحكم الشرعي في هذا الباب هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على الاقتضاء. طيب لو كان كما تقولون أنا أضبط المسألة بطريقة أخرى. حاضر، الحمد لله وشكر الله. جيد. يقول المصنف هنا دعاء الأحكام، أحكام شرعية كما احنا قلنا الحكم الشرعي. نعم، الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على الاقتضاء أو الوضع أو التخيير. على الاقتضاء، الاقتضاء هو الأمر أو النهي، يعني لزوم الفعل، وأيضا التخيير فيه اللي هو الاستحباب أو لزوم الترك. نعم. أو الوضع لها الأحكام الوضعية، هذا الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي ينزل تحته أو الحكم التكليفي والحكم الوضعي. قال المصنف: والنكاح مستحب لمن احتاج إليه. والنكاح مستحب لمن احتاج إليه. الأصل في مشروعية النكاح، ويقول النكاح مستحب لمن احتاج إليه. الأصل المعتمد في مذهب الشافعية بأن النكاح يعني ليس للتعبد، وصحيح الراجح أنه تعبد، وأن المرء يحتسب فيه حتى وإن كان الجماع نفسه فيه ما فيه من الفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. وهنا يقول المصنف، وهذا كلام من الجودة بمكان، قال الحمد لله كل شيء تمامه، قال: والنكاح مستحب لمن احتاج إليه. الأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع. الأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وجه الدلالة من الآية: وأنكحوا أمر، وأقل أحوال الأمر الاستحباب، أقل أحوال الأمر الاستحباب. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وأيضا في قول لا دليل فعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، حتى أنه صدر الباب بمثنى، ما صدر الباب بواحدة، دلالة على أن هذا هو الأصل المستحب الذي هو الأقرب إلى تحقيق مقصود الشرع. وأما من السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكثروا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود. والصحابة الكرام لما جاءه ابن مضعون أو غيره للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في أن يختصي، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وجاء أبو هريرة فقال ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن قدر الله لابد أن يكون. ونهى عن التبتل. ثلاثة نفر ذهبوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم إني أصوم ولا أفطر، وقال الثاني إني أقوم ولا أنام، وقال الثالث لا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، هذه سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني، هذه سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني. هنا دلالة واضحة جدا أن النبي بيّن أنه لا رهبانية في الإسلام، ولما قال الآخر أنه يريد أن يتبتل نهاه عن ذلك وبيّن أنها ليست من سنته. والصحابة الكرام ما من واحد منهم مات عن امرأة واحدة قط، ولذلك ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنا الصورة عندي واضحة والكلام واضح، قالوا الصورة تمام والصوت تمام، ما أنتم ليش مختلفين هتموتوني باختلافكم هذا. الكلام ده عن النكاح وعن التعدد في الاثنين، لأنه إذا قلنا بأن الشرع يحث على التعدد قد حث على النكاح من باب أولى، لأن لو قلنا بأن النكاح ليس متعبد به، إذا كان الشرع يأتي يستحث على التعدد ويأمر بالتعدد ويبقى الثناء الحسن على التعدد، يبقى كيف بأصل النكاح؟ هذا معناها التنبيه بالأعلى على الأدنى. ولذلك الإمام البخاري قال كنا نعد، هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه، كنا نعد خيرنا أكثرنا نساء، فلو كان الشرع بيستحث على التعدد فكيف بأصل النكاح؟ يبقى إذن هذه المسألة فيها ما فيها من الاستحباب، وكما قال علماؤنا الأصل في استحباب النكاح، بل والأصل في استحباب التعدد ليس في النكاح فقط، هذا التأصيل العام. ولذلك لا يصح لامرأة أن تكون في مهندسة تقول إذا كانت الصورة ليست عندهم يبقى المشكلة عندهم مش عندي، هي المسألة بالاختيار. أم محمد متهيألي حضرتك اجلسي لتتعلمي وتسكتي وأنت تتعلمين، وبعدين إذا أردت أن تتعلمي فقه العبادات يبقى فقه العبادات إن شاء الله حيكون دورة فيها، لكن الأفضل أنك تتعلمي ما يؤتى لك تتعلمين إياه. بقى المسألة مش جاية على هواكي، يبقى تعودي تتعلمي الشرع عشان تيجي على هواكي بعد كده وتقولي سمعتي وأطعتي. يعني بقى المسألة عشان دخلت في التعدد فقالت لا العبادات أفضل من النكاح، مش عايزين عبادات. مشكلة كبيرة جدا، يعني حقا من الداخل يرفضنا الشرع ويظهرنا أنهم يقبلنا الشرع، مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة من أكبر المشاكل، مشكلة كبيرة جدا. فالآن هذا علم، فمن أراد العلم ورام العلم يجلس يتعلمه، وما لم يأتي على هواه لابد أن يرغم هواه حتى يكون مطواعا لله جل في علاه. المسألة مش مسألة أهواء. الحديث وأن كان السند فيه بعض الضعف قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وبعدين الذي لا، إذا أنت خلاص تعلمي مبادئ العلم، أنت ما أخذت مبادئ العلم تعلمي، اجعلي عندك اجتهاد، واجعلي في الصباح في غير محاضرة النكاح اتعلمي، اسمعي الطهارة قد شرحناها اسمعيها، وإحنا عندنا مجالس منعقدة كل يوم من العصر إلى العشاء، كل يوم من العصر إلى العشاء فيها مبادئ العلم وفيها أصول العلم وفيها الكلام للمجتهدين وللمتفوقين. يعني يكون حضرتك بقى تريد مبادئ العلم، هو النكاح ده أيضا علم من العلوم أيضا ومبادئه، يعني ابتدأ لسه مبتدئينه الآن. فهي المسألة مش مسألة أهواء يا أم محمد، المسألة أن أنت أصلا تجلسي تتعلمي، ولو في شيء ما جاش على هواكي تقعدي تراجعي نفسك كده، لأنه الإيمان لا يكون إلا بالإذعان والإنقياد. فيبقى ده أكيد الإنسان سيراجع نفسه ويجد في نفسه بعض الضعف فيقوي نفسه إيمانيا، هذه مسألة من الأهمية بمكان. قال المصنف ثم الناس ضربان تائق للنكاح، يعني رجل يحتاج إلى النكاح، وغير طائق، فالتائق للنكاح هو الذي عبر عنه الشيخ بأنه محتاج إليه، يعني يحتاج إلى النكاح، كرجل يعني خير بين الحج أو العمرة وبين النكاح، فبيسأل دائما يعني هل أنت في إعواز للنكاح في هذا التوقيت؟ يقول نعم أنا في إعواز، ما أصبر على النكاح. فيقال له قدموا على الحج، بل قدموا على الحج والعمر، ويقدم على الفريضة، لأن هذا المسألة هنا في هناك كما قال علماؤنا هناك في مقاصد الشريعة تقديم الأولويات، يقدم ما هو أولى من غيره في مسائل الإعواز صارة. فمن كان محتاجا إلى النكاح يجد، وطارة يجد أهبة النكاح وطارة لا يجدها، فإن وجد أهبة النكاح يعني ورد القوة أهبة النكاح صارة هي القوة البدنية والقوة المالية. أهبة النكاح هي القوة البدنية والقوة المالية، أو القدرة البدنية والقدرة المالية. فإن وجد أهبة النكاح فيستحب له النكاح. شوف هنا جعل الاستحباب مقيدا، ما جعله الإطلاق، والصحيح أن أصل النكاح مستحب على الإطلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وهذه فيها دلالة على أن من كان مستطيعا وعنده القدرة البدنية والقدرة المادية فيستحب له أن يسارع في النكاح، لقوله فليتزوج. واللام هنا لام أمر، ولام الأمر هنا أقلها الاستحباب، ولام الأمر أقلها الاستحباب، أنه يستحب. فإذا قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة، ما يدفعون أقول لك ماشي جزاك الله خير، قال: فإنه أغض، شوف الحكمة من الزواج، أغض للبصر وأحسن للفرج، لأنه لا يجوز لإنسان إطلاق البصر إلا في الزوج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فلما تزني وزناها النظر. قال: وأحسن الفرج، لأنه هذا الأصل. قال: فالفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يستدل من هذا الحديث العظيم، قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، أن البديل عن النكاح إن لم يجد أهبته أن يصوم أو يكثر من الصوم. قال: فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذا أيضا فيها دلالة، الحديث هذا يستدل به أو يستدل للجمهور خلاف الحنابلة على حرمة الاستمناء، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فهنا قال: من استطاع منكم الباءة. والعلماء يقولون الباءة هي قدرة الجماع. الحق أن الباءة على طرفين: قدرة الجماع وقدرة الإنفاق، القدرة المادية والقدرة البدنية، القدرة المادية والقدرة البدنية. والبعض حصر الباء في القدرة الجماع فقط. من استعملكم الباء فليتزوج. ولذلك جمهور الفقهاء يرون أن الباء هي الجماع، والصحيح كما قلنا أنها القدرة البدنية والقدرة المادية. وفي الحديث الأمر بالنكاح لمن استطاعه وطاقت نفسه إليه، وهو أمر على الاستحباب عند الشافعية وعند جماهير السلف والخلف، نما أنه قال ذلك عند أحمد: يلزمه الزواج أو التسري إذا خاف العنت، وهو الزنا، وهو وجه عندنا. والحق أن الظاهرية قالوا بالوجوب، قالوا من طاقت نفسه وتملك القدرة البدنية والقدرة المادية يجب عليه الزواج، يعني يأثم إن لم يتزوج، حديث حجة لما قال نعم حج ما قال بالوجوب الآية صرفت الأمر من الوجوب إلى استحباب. قوله فلا تزوج أمر، وأصوليا عند علمائنا الأصل في الأمر الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرف من الوجوب إلى الاستحباب. الصارف قول الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الصارف لذلك قول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. أناط الحكم باختيارنا والاستطابة، والواجب ليس كذلك، يعني فيه التخير لما قال: تستطب من شئت وتترك من شئت وترجع من شئت وترجع من شئت، جعل الأمر على التخير. الحق كما قلنا الحنابلة والظاهرية يرون بأن من امتلك وعنده القدرة وطاقة نفسه يجب عليه الزواج لقول فليتزوج بلام الأمر. أقول هذا الأقوى مذهبا وليس ما قاله الشافعية، لا سيما وأن مقاصد الشريعة تتحقق في ذلك، مقاصد الشريعة تتحقق في ذلك، لأن النكاح مطلب رئيس من مطالب الشرع، وإلا تكفير سواد المسلمين لا يكون إلا بالنكاح، تكفير سواد المسلمين لا يكون إلا بالنكاح. وأيضا النكاح فيه ما فيه من المصالح التي قد جاء الشرع بها، قد يدخل في الضروريات أو يدخل في الحاجيات. فمسألة النكاح فيه الإعفاف وفيه غض البصر كما قال السلام، وفيه حفظ الفرج، وفيه أيضا التآلف والتلانس ومؤانسة الرجل، يعني أن يجد سكنا له وتجد هي سكنا لها. هذه المسألة مسألة كما قلنا تحقيق لمطلب من مطالب الشرع المهمة جدا باستقرار المجتمعات. يعني النكاح يسهم إساما عظيما في استقرار المجتمعات، فيكون مطلب رئيس. فإذا كان المرء الذي يملك وطاقة نفسه يجب عليه النكاح، يجب عليه النكاح. يعني يأثم إن لم يتزوج؟ نعم، قد يأثم إن لم يتزوج. الضرب الثاني من الناس غير طائق للنكاح، فهذا ضعيف الميل للنكاح، وأيضا لا يجد أهبة النكاح، لا يملك وما عنده القدرة البدنية، فهذا قال الشافعية يكره له النكاح. لما؟ قالوا أن النكاح هيكون فيه التزامات، والالتزامات تعطل عن العبادات، وهو مخلوق للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الكلام على أنه يكره فيه نظر، الكلام على أنه يكره فيه نظر، ولأن الرزق مقسوم في السماء مقدر، وإن ولدت المرأة فرزقها يأتي معها، إن تزوج الرجل رزقه يأتي معه. قال الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، ولذلك عمر بن الخطاب كان يقول التمسوا الغنى في النكاح، التمسوا الغنى في النكاح. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي الفقر، يشتكي الفاقة، فقال تزوج، قال تزوج، فقال أنا متزوج، قال تزوج، فتزوج الثانية، ثم جاء يشتكي الفاقة، قال تزوج، فتزوج الثالثة، وأيضا قال في الرابعة تزوج. الرجل تزوج ثلاثة ويشتكي الفاقة، وتزوج الرابعة ففتح الله له أبوابا لم تفتح لغيره. الحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح في هذا الباب. فأن يقال يعني أن يقال بأنه على الكراهة هذا أمر ليس بسديد. طيب أنا أحاول إن شاء الله أشوف حل أيضا لكم، أنتم أتعبتموني في هذا الباب لكن سنرى. فمسألة الكراهة مسألة فيها نظر، مسألة الكراهة مسألة فيها نظر. قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر. طبعا محمد طبعا لما تسمع هذه الكلمة ممكن تفسق الفقهاء الذين قلت أو تموت الفقهاء، تدعو عليهم تقول دعونا من هذا العلم خلينا نشوف علم آخر. الهوى في النساء قتال، وعدم الانقياد لأحكام الشرع مظلمة، والحق لذلك يحجب الله عن النساء العلم كثيرا بسبب مثل هذه الأمور، يتحكم فيهم الأهواء ولا يحكمون فيها شرع الله جل وعلا. قال المصنف ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر، هو ما قال مستحب، قال إيش؟ قال الحر والعبد بين اثنتين، بين اثنتين. عامة مذهب الشافعية أن مسألة التعدد مسألة يعني ومن يسلم من الهوى، إذا كنت تعرضين من الرجال والنساء فهذا تجاوز وتعدي، ولا بد أن تعقلي ما تقولين، وإن أردت النساء أنتن أدرى بأنفسكن. فإذا نقول يجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر، يا رب أصلح حالنا جميعا ربنا، يجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر، هذا مذهب الشافعية وأنه بالجواز، ومذهب بعض العلماء وهذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أن مسألة التعدد على الجواز، ومذهب الظاهرية وغيرهم أن مسألة التعدد على الاستحباب، مسألة التعدد على الاستحباب. فيجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر لقول الله جل في علاه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هنا قد يتوهم متوهم في العد في الآية، لأنه جاء بعضهم وقال بذلك، قال مثنى ثنتان وثلاث خمسة ورباع تسعة، يبقى تسعة، وأيضا فيها التأسي لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات عن تسع من نسائه، وهذا خلط وفيه ضعف في العلم، وليست اللغة تحتمل ذلك. والصحيح في قول الله جل في علاه فانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاث ورباع، لحديث غيلان أنه أسلم وتحت عشر من النسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك أربعة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك أربعا. نعم، فهنا القول في هذا الباب أمسك عليك نعم أربعا وفارق سائرهن دل على جواز الأربع، وقلت أن الشافعية يرون، بل الجمهور يرون بأن الجمع بين الأربع أن هذا، ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر، والعبد بين اثنتين، والعبد بين اثنتين. وأصلها كما قلنا عندما جاء غيلان إلى النبي وقال تحتي عشر نسوة وأسلم على ذلك، فقال أمسك عليك أربعا. وأما العبد فلا يتزوج إلا اثنتين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتزوج العبد فوق اثنتين. الحق أن هذا الحديث لم يرد مرفوعا، لا أصل له، والمسألة على التأصيل العام بأن العبد على الشطر من الحر كما في الأمة. قال الله تعالى بعض علماء استدل على ذلك بأن العبد لا يجمع تحته إلا اثنتين على إجماع الصحابة بذلك، والحق أن إجماع الصحابة هو الذي يقدم في هذا الباب. قال الله تعالى أو ما ملكت أيمانكم بعد الأربع، فالكلام على التفريق بين الحر وبين العبد أن الحر له أن يجمع بين أربع حرائص، والشرع قد أباح له ذلك، وأما النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين أكثر من أربع، لأن هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، قال خالصة لك من دون المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بالذات خصوصيات الحكم الأحكام التي نزلت على النبي ليست منتشرة في كل، لكن الخصوصيات التي نزلت للنبي صلى الله عليه وسلم أكثرها في النكاح، أكثرها في النكاح، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، وأيضا المرأة التي تهب نفسها للنبي فتزوجها بغير ولي وصداق، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الهبة أن تهب المرأة نفسها كان هذا للنبي خاصة وليس لأحد غير النبي. وأما باقي الأمة في التكليف أنه يجوز له أن يتزوج بواحدة ويستحب أن يجمع بين أكثر من واحدة. قال فرع المبعض، المبعض طبعا هو يعني بعضه حر وبعضه عبد، إذا اشترى أما بما ملكه ببعضه الحر، قال في التم ظاهر المذهب المنصوص عليه يحرم وطؤها، ليش؟ لتغليب الحاضر. احنا عندنا قاعدة فقهية تقول إن اجتمع الحاضر والمبيح فالحاضر يقدم على المبيح، إن اجتمع الحاضر والمبيح فيقدم الحاضر على المبيح. هو العبد طبعا ليس له أن يطأ لأنه ليس سيدا ولا يملك، والعبد والحر له أن يطأ، الأمة يكون سيدا لها. أحسن الله عليكم، تأخرت أسئلة الجبل من دروس العصر ما أتيت فيها. فإذا الأصل هنا نقول الجمع بين الحرائر الأربع يجوز عند الجمهور وعند بعض العلماء أنه مستحب وليس على الجواز فقط، ولكن التأصيل العام يجوز عند شفعية الرجل أن يتزوج امرأة أو قل له ذلك، لأن الشفعية لا يرونها حتى تعبدا، ويجوز له أن يجمع أيضا بين أربع حرائر، هذا إذا طاقت نفسه للنكاح وكان يملك القدرة المادية والقدرة البدنية. قال وطبعا الذي ندين الله به بأن الأصل في النكاح التعدد، وأن المستحب أن يكسر من النكاح، والدلالة على ذلك ليست بالهوى ولا بالذوق ولا بالوجد، النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار له الله جل في علاه إلا أعظم الأمور وأعظم الحياة، فاختار الله له بأن له أكثر من امرأة وليست له وحده، بل الله جل في علاه جعل ذلك لجميع نسائه، جعل ذلك لجميع الأنبياء بجمع النساء، جمع لجميع الأنبياء، قال الله تعالى عن الأنبياء وجعلنا لهم أزواجا وذرية والحديث في الصحيح أن سليمان عليه السلام قال لا أطوفن الليلة على 100 امرأة، وهذه أيضا ليست حصرا وقصرا في من عنده وتحته إن 100 فقط، لا ده 100 امرأة كانت لها ميزة يطوفن عليهن هذه الليلة لإنجاب 100 مجاهد يجاهد في سبيل الله سبحانه جل في علاه. ولذلك الله تعالى بيّن أنه ليس بدعا من الرسل، وأن الله تعالى اختار ذلك للرسل، فما اختاره الله للرسل كان هو الأفضل. وهذا أيضا يستدل به على أن الأصل في نكاح التعدد وليس الإفراد، لا سيما وأن الله تعالى قال في كتابه قال فانكحوا ما طاب لكم إيش واحدة وثنتين، لا لما صدر الباب صدر الباب بمثنى وثلاث ورباع. يقول المصنف ولا ينكح الحر أما إلا بشرطين، طبعا هنا لما خشيت مسألة الولاد والعبودية في هذا الباب، فلذلك يعني هناك حرج شديد للحر أن يتزوج الأمة. ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين، عدم صداق الحرة وخوف العنت. ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين، عدم صداق الحرة وخوف العنت. يبقى الشرطان الأولى عدم صداق الحرة، يعني لا يملك صداق الحرة. الثاني خوف العنت، يعني يخشى أن يقع في الزنا، يخشى أن يقع في الحرام، فلا يحل الحر أن ينكح الأمة إلا بشرطين. الأول عدم ملك الصداق، ما عنده الطول كما قال الله تعالى في الآية. الثاني أنه يخشى على نفسه أن يقع في الزنا. الثالث أنه لا يجد كتابية أيضا تقبل بما هو عليه، فإن قدر على حرة مسلمة أو كتابية إذن يحرم عليه التزوج من الأمة لأنه يعرض أولاده للعبودية. فإن فقدت الحرة بالكلية أو وجدت لكن بها مانع بأنها لا تصلح للوط وهو يخشى على نفسه العنت كرتقاء أو قرناء، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام فيه على مسألة مباحات الفسخ، أو معتد عن غيره وهو لا يستطيع الصبر فله أن ينكح الأمة على الأصح. وهذا أيضا عيوب مقاصد الشريعة هي التي يعني تكتنفها. قال الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، إلى قوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم. فالإماء لا يجوز أن يدخل في دائرتها الحر إلا بعد فقد الحرة، سواء الفقدان كان من عنده أنه لا يملك الطول للزواج منها، أو من عندها أنها ممنوعة الوط وهو يحتاج إلى الوط فله أن يتزوج الأمة. هذا بشريطة أنه لم يجد كتابية، يعني الكتابية تقدم على الأمة المسلمة. نعم الكتابية تقدم على الأمة المسلمة، وهذه دلالة واضحة جدا على أن الشرع يعني الشرع يبحث بحثا حثيثا على مسألة الحرية. ولذلك قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه كما في مسند الشافعي ومصنف عبد الرزاق وفي سنن البيهقي بسند صحيح أن جابر بن عبد الله قال من وجد الصداقة حرة لا ينكح أمة. من وجد الصداقة حرة لا ينكح، هنا على التحريم، وهذا حكم الرفع، يعني هذا ليس حكم الرفع، لا الكتابية هي المرأة التي كتبت قومها لتتحرر تدفع ثمنها منجما مقسطا، فهذه الكتابية. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال من وجد صداقة الحرة فلم يحل له نكاح الأمة، فإن كان يملك طولا لنكاح الحرة لكنه ما استطاع أن يصل إلى حرة تقبل به فله نكاح الأمة للإعواز والحاجة. إذن عندنا صور الرجل الذي لا يستطيع أن يصل إلى الحرة بأن الحرة رفضت أو الحرة ليست مهيئة للوط، أنه ما استطاع لعدم الملك أو ملكة ولم يستطع أن يصل إلى حرة، قلنا له اذهب إلى كتابية، انظر إلى كتابية. الكتابية مش المكاتبة، الكتابية هي من أهل الكتاب، الكتابية النصرانية يعني. بلى أنا حسبت أنا مكتوب من هي الكتابة فقدت المكاتبة أو المكاتبة، طبعا الكتابية هي من أهل الكتاب. فإذا الترتيب أنه إذا فقد الحرة ما استطاع أن يتزوجها فإنه يذهب إلى أهل الكتاب، وتكون كتابية تقدم على الأمة المسلمة. نعم تقدم على الأمة المسلمة وقلنا هذا لأن الشرع متشوف فيتزوج ألمة، يتزوج الكتابية، والزواج من الكتابية مقدم على الزواج من الأمة. وهناك صور نقول تحل فيها الأمة: الرجل الذي يملك مسكنا ويملك مأوى لكنه لا يملك الصداق ولا يملك النفقة، قلنا له إذن أنت أيضا لك أن تتزوج الأمة. أو يعني قد يملك بالاستئجار، أن يستأجر الناس حتى يستطيع أن يملك طولة الحرة، ليس ملزما. الكلام على حالي، لأن الله جل في علاه قال: اتقوا الله ما استطعتم. والمسألة على توافر الشرط عدم صداق الحرة كما قلنا وخوف العنت في هذا الباب، ولم يجد كتابية، لأن الكتابية نساء أهل الكتاب حل لكم. فرع: ولو كان للشخص ولد يلزمه إعفاف أبيه وبدل له مهر حرة له، لا يحل له نكاح الأمة. يعني هناك رجل عنده ابن، والابن بار به، وهو يكون له يعني بعض المال، سال له بعض المال، وجب عليه إعفاف الوالد، فإن بذل له المال لإعفافه فلا يجوز له أن ينكح الأمة، وإن كان قادرا بغيره. لكن هو ابنه والمنة غير موجودة، والعكس، أيضا الولد أبوه يملك المال والولد لا يملك ويحتاج إلى النكاح، وأبوه بذل له المال، واجب عليه أن يتزوج الحرة وينتهي عن الأمة. ولعنت الأصل فيه المشقة، لكن المراد به هنا ذلك لمن خشي أن عنت منكم، ذلك لمن خشي الزنا، أن يقع في الزنا. نعم، ولأن الزنا يعني فيه المشقة والهم والغم الذي يركب الإنسان، فخائف العنت الذي لا يجد نفقة ولا يجد طولا أن ينكح الحرة ولا يجد مخرجا لأن ينكح الكتابية، له أن ينكح الأمة إعفافا حتى لا يقع في الحرام. هذه تحقيق لمادة حسم المادة سد الذرائع، مع أن أصوليا في تأصيلات الشافعية ليس عندهم سد الذرائع، والصحيح الراجح أن نقول هم يطبقونها أكثر من غيرهم، هناك شروط أخرى أيضا في مسألة نكاح الأمة على جوازها، إذا قلنا كما قلنا بأنه خوف العنت، عدم التملك طول نكاح الحرة، وخشية العنت، وعدم وجود الكتابية. من الشروط أيضا في جواز نكاح الأمة ألا تكون تحته حرة يمكنه الاستمتاع بها، يعني هو يريد الزواج مرة ثانية، إذا كان عنده تحته حرة لا يجوز أن يزوج الأمة بحال من الأحوال، وإن كان معوزا للزواج لأنه يكتفي بمن تحته حتى يفتح الله عليه في الزوج الثاني. فإن كانت متزوجا، إن كانت متزوجا بحرة فليس له نكاح الأمة، سواء كانت زوجته مسلمة أو كتابية، حرة أو أمة، لأنه غير خائف من العنت. يعني الشرط الثاني انتفى، والقاعدة الأصولية عند العلماء إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، والحكم يدور مع التي حيث دارت. أما لو كانت تحته لا يمكن الاستمتاع بها لأنها صغيرة أو كبيرة يائسة لا يستطيع أن يتمتع بها، أو لأنها سافرت ولم تأتي ولم يأتيه خبر عنها وهو يخشى على نفسه الوقوع في الحرام، له أن يتزوج الأمة الآن. أو عندها جنون فلا يتكامل الاستمتاع بها، نعم، أو جزام فتراه يعاف أن يقربها، أنت ترى الرجل ممكن يعاف المرأة حتى لو يعني لو وجد منها ما ينفره، هذه مشكلة كبيرة جدا أن المرأة تكون سببا في تنفير الرجل إلى الاقتراب، لأنها بذلك ترجع على نفسيتها أيضا بشدة وعدم الاستقرار، أو لبرص أو لطار أو راتق أو قرن، كل ذلك في معوقات الوطئ. يعني لو كانت المرأة هو يملكها وهي تحته حقا، لكن هناك معوقات للوطئ، ما يستطيع الوطئ لراتق أو لقرن أو لغير ذلك، فهو له أن يتزوج الأمة وإن كانت تحته حرة. وصح في ذلك كما قلنا أنها لو كانت تتصف أو تتسم بهذه الصفات فله يجوز له أن يتزوج الأمة، وإن كانت التي تحت حرة، لكنها يعني لا تنفي الشرط الذي ورد، والشرط الذي ورد خشية العنت، والعنت قد يكون في المرء ما دامت المرأة التي يملكها معطلة ما يستطيع أن يقترب منها، ماذا سيفعل؟ قد يقع في الحرام، قلنا له تزوج. الشرط الخامس أن تكون الأمة المنكوحة مسلمة، لقوله تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وهذا تقييد، هذا الوصف وصف مقيد، يعني لا يجوز أن يطأ الأمة الكتابية. الزواج من الكتابية نعم، لكن أمة ويعني كتابية هذا ما يجوز في الأحوال. نهيك على أن تكون كافرة عابدة للوثن. وعلى سبب منع نكاح الأمة إرقاق الولد، لأن الولد يتبع الأم في الرق، وهذه قاعدة عامة مهمة جدا، الولد يتبع الأم في الرق. والحرية والشارع متشوف إلى دفع الرق، فلو كانت الأمة المسلمة لكافر فهل يجوز أم لا؟ وجهان، أحدهما لا يجوز. واشترط كون الأمة المسلم لألا يملك الكافر الولد، والأصح الجواز لحصول الإسلام في الأمة المنكوحة. وطبعا أصلا فيها مخارج كثيرة جدا للولد أن يكون عبدا لكافر. فرع، وللحر المسلم أن يطأ أمته الكتابية دون المجوسية والوثنية اعتبارا من نكاح. الحق أن حل وطئ الأمة مرهون بالإسلام أو بالكتابية، من أهل الكتاب من النصارى أو اليهود أو النصارى. أما المجوسية فلا، وأما الوثنية فلا، وهذا كله فرع عن أصل. فأنت إن عرفت أو أردت أن تعلم أله أن يطأ الأمة أو لا، انظر في النكاح أيصح أم لا. فوطئ الأمة فرع عن صحة النكاح، والمجوسية لا يصح نكاحهن نساء المجوسية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال سنوا بالمجوس، سنوا بهم سنة أهل الكتاب في الجزية يعني، لكنه قال غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائح، غير يعني غير ناكحي نسائهم وآكلي ذبائحهم. فرع من اجتمع فيه شروط ليس له نكاح أمة صغيرة لا توطأ على الأصح، لأنه أيضا لا يأمن العنت. ومن بعدها حر كالرقيقة فلا ينكح حر إلا لوجود الشروط، خشية العنت كما قلنا، وعدم تملك الصداق المرأة الحرة، وأيضا لا يكون تحته حرة يستمتع بها لأنه مش أخشى العنت، وأن تكون الأمة مسلمة. قال ولو قدر عن نكاح المبعضة فهل يباح له نكاح الرقيقة المحضة؟ يعني في تردد الإمام الحرمين أن إرقاق بعض الولد أهوى من إرقاق كل الولد. وإذا جاء ولد من الأمة المنكوحة فالولد رقيق لمالكها سواء كان الزوج حرا عربيا أو غيره. وفي القديم أن العرب لا يجري عليهم الرق، فيكون ولد العرب هذا حرا، وهذا ليس بصحيح، يكون لسيده. إذن الحاصل في هذا الباب أن شروط نكاح الأمة أربعة: ألا يجد صداق الحرة، أن يخشى نفسه العنت وهو الزنا، ألا يكون تحته حرة صالحة الاستمتاع يستمتع بها وهو أراد الاستزادة، الرابع هو أن تكون الأمة مسلمة، لو كانت كافرة لا يجوز الزواج منها. فرع نكاح الأمة بالشروط، نكح زيد الأمة بالشروط ثم أيسر ونكح حرة، لا ينفسخ نكاح الأمة. لما؟ لأنه ليس ظلما، لا يرجع على ما صححه الله جل وعلا الشرع بالبطلان إلا إذا وجد الداعي لذلك أو اللازم لذلك، ولأنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. ونقل رافع عن فتاوى القاضي حسين لأن الشخص زوج أمته بواجد صداق حرة فأولادها أرقاء لأن شبه النكاح كان نكاح الصحيح. نقف عند هذه المسألة، ولو كانت عندكم أسئلة تفضلوا. نقف عند هذه المسألة ولو هناك أسئلة تفضلوا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.